بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يرزقني وإياكم الفقه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إن ربي سميع مجيب. حديثنا في هذا اليوم عن مراغمة الشيطان أو عبودية المراغمة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالتوبة إليه جل وعلا والإنابة إليه. قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. والآيات في الأمر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، وهي موجودة في كتاب الله جل وعلا لمن تأمله وتدبره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا حث على التوبة، وبين بأن الله تعالى يقبل توبة العبد، وأن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن سعة رحمة الله جل وعلا، وأنه تعالى غفار للذنوب، وأن العبد مهما بلغ من الذنوب والخطايا والآثام إذا أقبل على الله أقبل الله عليه، وإذا تاب إلى الله تاب الله جل وعلا عليه. ومعلوم بأن الإنسان حينما يقع في الخطيئة وفي الذنب إنما هو قد اتبع الشيطان في ذلك، ولأجل هذا ربنا سبحانه وتعالى ينهانا عن اتباع خطوات الشيطان. فالله جل وعلا بين بأن هذا الشيطان لا يأتي ابن آدم ليوقعه في الذنب والمعصية مباشرة، وإنما يفتح له السبل ويفتح له الطرق ويسهل له المسالك حتى يقع في الخطيئة وفي الذنب. ولأجل هذا ربنا جل وعلا حرم الوسائل، وسائل الشيطان التي توقع في الذنب الكبار وفي الإثم العظيم. ولذلك ربنا جل وعلا نهانا عن اتباع خطوات الشيطان، وبين جل وعلا بأن الشيطان يزين. قال: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل. يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان له خطوات، فهو لا يأتيك من أول مرة فيوقعك في الذنب أو المعصية، وإنما يحرص على أن يفتح عليك هذه الأبواب خاصة وأنه يزينها. والحظوا أيها الإخوة والأخوات كيف أن الله تعالى عبر في كتابه العزيز بلفظ التزيين، أو قال: وإذ زين لهم الشيطان. فالشيطان يزين ويحلي ويرغب في قضية الخطيئة والذنب، وذلك عبر خطوات متعددة. والمقصود بأن الإنسان إذا تاب من الذنب مهما كان، سواء كان الذنب عظيما أو صغيرا، لا بد وأن تكون هناك بعض الثغرات وبعض المنافذ التي ربما يعود الشيطان فينتفض وينتقض على الإنسان بهذه التوبة. ولأجل هذا تأتي عبودية المراغمة، وهي رتبة لا يلتفت إليها كثير من الناس، بل كثير من المسلمين لا يعرف هذه الرتبة، وهي رتبة عظيمة توصل الإنسان إلى درجة الصديقية متى ما إن تأملها، ومتى ما إن نظر إليها، ومتى ما إن تلبس بها. وعبودية المراغمة هي إغاظة الشيطان، هذا هو المقصود، وهي سد النوافذ التي يمكن للشيطان أن يعود على الإنسان فيكر عليه مرة ثانية، لينقض له هذا الغزل الذي أبرمه، ولينقض له هذا البناء الذي بناه، وليفتح عليه أبواب الجحيم. ولأجل هذا تجد المؤمن إذا وقع في الذنب ثم تاب منه لا يترك شيئا من مخلفاته المدمرة، ولا يبقي بابا من أبوابه التي ينفث الشيطان منها سمومة، بل يسدها ويحاول أن يكمل بناء توبته. ولأجل هذا يقول الله جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المراغم هنا أو لفظة المراغم هنا أو المراغمة هي هذا المعنى، وهي أن الإنسان يجد جملة من الطاعات، جملة من الأعمال، قد تكون هذه الأعمال وهذه الطاعات سببا من أسباب إخساء الشيطان، وسببا من أسباب زجره، وأيضا سببا من أسباب إغاظته، فلا يمكن أن يلاحق الإنسان في طريق هجرته إلى الله سبحانه وتعالى. والهجرة نوعان: هجرة أبدان وهجرة قلوب. فكما أن المسلم يهاجر ببدنه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، كذلك هو يهاجر بقلبه من الخطايا والذنوب إلى الفضاء الرحب من الطاعات والعبادات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. ولأجل هذا قال سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما يرغم فيها الشيطان، هذه جملة من العبادات والطاعات، فلا يمكن للشيطان أبدا أن يلاحقه في طريق هجرته إلى الله، وإنما يعود خاسئا مدحورا حينما يكون العبد في طريق هجرته إلى الله جل وعلا بنوعي الهجرة. وأيضا يقول الله جل وعلا عن أهل الإيمان في قضية عبودية المراغمة، قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. فإغاظة الكفار هي مراغمة لهم، والكفار إما أن يكونوا من الإنس، وإما أن يكونوا من الجن. والجن لا شك، الجن الكافر الذي هو عدو للإنسان، لا شك أن المسلم بمثل هذه الصورة إنما يراغمه ويغيظه، ويحرص على أن يقطع دابر شره. ولذلك قال جل وعلا في هذه الآية العظيمة التي نقرأها كثيرا ولكن لا نقف معها طويلا، يقول جل وعلا: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن هذه الآية تشير إلى أن أهل الإيمان يغيظون الكفار، وإغاظة الكفار سواء كفار الإنس أو كفار الجن هي قمة العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان في واقع حياته بالنسبة للمسلم لا يكتفي حقيقة فقط بالعمل الصالح، ولا يكتفي بالتوبة، بل عليه كما ذكرت قبل قليل أن يقطع دابر الشر، وأن يسد كل الثغرات التي يمكن أن يتسلل من خلالها شياطين الإنس والجن على قلبه، فيعيدونه إلى حالته الأولى. ولأجل هذا نلحظ في حياتنا كثيرا من الناس يتوبون إلى الله جل وعلا، ويعودون إلى الله سبحانه وتعالى، ويتركون الذنوب بجميع ألوانها وأشكالها وأصنافها، يترك الزنا، يترك شرب الخمر، يترك مثلا الربا، يترك الكذب، يترك النميمة، لكن بعد وقت قصير تجده يعود إلى ما كان عليه. وسبب ذلك أنه قد افتقد إلى عبودية المراغمة لله سبحانه وتعالى، عبودية المراغمة حينما يتعبد الله جل وعلا بمراغمة الشيطان، بمراغمة الشر، بمراغمة كل من يريد له الشر في هذه الدنيا أو يريد أن يكون من أهل النار. وهذا هو السبب الذي يخفى على كثير من الناس. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية والثبات، وهذا أمر غاية في الأهمية. ولأجل هذا ربنا جل وعلا وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل وفي القرآن، وبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأصحاب الذين اختارهم واصطفاهم لصحبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، هم لديهم عبودية المراغمة لله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر إلى صفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفها الله جل وعلا في التوراة والإنجيل والقرآن، جملة من الصفات أهل سجود وأهل وسماهم الطيب الصالح، ومن ذلك أيضا أن أعمالهم تغيظ الكفار، فعندهم عبودية المراغمة لله سبحانه وتعالى بإغاظة الكافرين، بمعنى أنهم يبتون الشر بتا ويقطعون الفساد قطعا ويسدون كل الثغرات التي يمكن أن يعود الشيطان كارا على الإنسان فيها في وقت من الأوقات. ولأجل هذا تأتي هذه العبودية العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها. وكما ذكرت قبل ولام نفسه، لكن سرعان ما يعود، وهذا موجود، ولذلك بعض الناس يعاني من هذا. أتدرون ما السبب؟ السبب أنه افتقد إلى قضية عبودية المراغمة، أنه افتقد إلى استعمال الوسائل التي تعين على ثباته وعلى استقامته على منهج الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعود إلى ما كان عليه من الأعمال ومن الأحوال السيئة التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يعتني بهذا الجانب وأن يهتم به اهتماما بالغا، وأن ينظر في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانت، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع ربه جل وعلا، وكيف كان يغيظ شيطانه عليه الصلاة والسلام حتى أسلم كما جاء في الحديث. وكذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يغيظون شياطينهم ويغيظون أعداءهم، وذلك بالتأله والتعبد لله سبحانه وتعالى وحسم كل ما من شأنه أن يكون ثغرة من الثغرات التي ربما أوقعت الإنسان في ما كان عليه. هذه هي القضية الكبيرة التي ينبغي للإنسان أن يستعملها. ولأجل هذا تجد هذا الجنس من الناس من أكثر الناس تألها وعبودية لله سبحانه وتعالى، فهم لم يكتفوا بالتوبة فقط، وإنما نظروا إلى آثار هذه التوبة وإلى استعمال جميع الوسائل التي تقطع دابر الشر، فيبقون في دائرة الأمان ويستظلون بمظلة الإيمان، ويقوى تقوى قلوبهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك يكونون على رتبة من أعلى الرتب وهي رتبة العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن عبودية المراغمة أمرها غاية في الأهمية، وهذه المسألة أيها الإخوة والأخوات لا تقتصر في واقع الأمر على قضية يعني مسألة دون مسألة، فهي في واقع الأمر تأتي في جانب العقائد، وتأتي في جانب العبادات، وتأتي أيضا في جانب الأخلاق والسلوك، بمعنى أن الإنسان يكون على مستوى واحد في قضية التأله والتعبد لله جل وعلا، وفي قضية عبودية المراغمة لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يغيظ شيطانه، وذلك بالإصرار وبالثبات والاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا نجد النصوص كلها تأمر بماذا؟ بالاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هذه كلها تعين الإنسان على عبودية المراغمة لله سبحانه وتعالى. بعد هذا الفاصل القصير سأبدأ بتفصيل بعض القضايا التي يحتاجها المسلم في قضية عبودية المراغمة، فانتظرونا. تحدثنا قبل الفاصل عن خلق الوفاء، وقلنا بأن الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعهود وأمر بالوفاء بالعقود، وحث على الوفاء مع الآخرين. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله كان النموذج الرائع والجميل والقدوة الحسنة في هذا الباب عليه الصلاة والسلام. وبينت بأن الوفاء يعني خلق يرفع الإنسان ويعليه ويجعله في الدوحات العليا ويزاحم النجوم في عليائها عزة ومجدا، ولذلك الناس يحبون الشخص الوفي. وللأسف الشديد قضية الوفاء قليلة في الناس، حتى إن الله جل وعلا نبه على هذا في كتابه بقوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد، بمعنى أن المتميز في الوفاء قليل. ولذلك المسلم ينبغي أن يزاحم وأن ينافس في قضية الوفاء مع الآخرين. طبعا الوفاء في الحقيقة يعني الوفاء أنواع الوفاء كثيرة، يعني بالنسبة لي باعتبار الموفى به هذا يدخل في قضايا العقود والعهود وكذا، والموفى له مع الله جل وعلا ومع نبيه عليه الصلاة والسلام. وأعظم الوفاء مع الله جل وعلا. الله جل وعلا أنعم علينا بنعم كثيرة ومن علينا بمنن جسيمة، وخلقنا ورزقنا وأعطانا ومنحنا الكثير جل وعلا. فيجب على المسلم أن يكون وفيا مع ربه سبحانه وتعالى، والوفاء مع الرب جل وعلا يكون بأداء الفرائض واجتناب النواهي والابتعاد عن المحرمات، وأن يكون دائما الإنسان قريب من ربه جل وعلا. لو ضربنا مثلا عاديا، لو أن شخصا من الأشخاص أسدى إليك معروفا أو أسهم في إنقاذك من هلكة أو يعني ربما أعطاك شيئا ثمينا، فلا شك ولا ريب أبدا أنك ستكون دائما وفيا لهذا الرجل. لماذا؟ لأن له في عنقك منه، لأن له في عنقك منه، وهذه المنة لا تنسيك هذا الرجل أبدا. فكيف بالله جل وعلا؟ الله أكبر. الله الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا السمع والأبصار وهذه الجوارح، ومن علينا بالرزق ومن علينا بالإيمان ومن علينا بأشياء كثيرة. فيجب على العبد أن يكون وفيا لربه سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم بالنسبة للوفاء مع الرب جل وعلا وتقدس، هو عبادة حق العباد، وهي أن لا تري ربك جل وعلا تري ربك جل وعلا أنك في موطن من المواطن التي يبغضها الله جل وعلا. لأنه يعني شيء طبيعي في النفس البشرية أن تخجل من الشخص الآخر الذي أحسن إليها ومن عليه، فكيف بالله جل وعلا؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من عباده خافي. إذا كان هذا الشخص ممكن يراك أحيانا، فاعلم بأن الله الذي خلقك يراك على الدوام. فالله جل وعلا يرانا ويعلم أحوالنا ويسمع كلامنا، ولا يخفى عليه شيء من أسرارنا ولا من أمورنا، بل سرنا بالنسبة للرب علانية جل وعلا وتقدس. فهو يعلم خلجات النفس، ما في النفس من خلجات يعلمها سبحانه وتعالى. إذن الوفاء للرب جل وعلا وتقدس وتعالى هو بطاعته سبحانه وتعالى. الوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي جعله الله سببا من أسباب هدايتنا وسببا من أسباب حياتنا الإيمانية، لأن الله جل وعلا بعثه ليحيي به قلوبنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالوحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله جل وعلا جعل هذا النبي سببا من أسباب حياة قلوبنا، وسببا من أسباب معرفتنا في أدوارنا في مسرح هذه الحياة. ولذلك نحن ولله نعبد ربا واحدا، لكن لو سرحنا الطرف يمينا ويسارا نجد الناس في ظلمات، نجد الناس في ارتكاس، نجد الناس في انحطاط في قضية العبادة. منهم من يعبد فأرا، ومنهم من يعبد حجارة، ومنهم من يعبد شجرة، ومنهم من يعبد إلى آخر الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا النبي الكريم ضحى بحياته، هذا النبي الكريم كادت كبده أن تتفتت من شدة الألم الذي اعتصر قلبه، من شدة الجهد الذي بذله لأجل أن نكون في هذا الظل الوارث من الإيمان، وفي هذه العقيدة الصافية الخالية من المكدرات والمشوشات. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الكريم عتب الله عليه لما رأى من حاله يريد هداية الناس، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال وما أنت عليهم بمسيطر. وقال له جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. المقصود الوفاء مع هذا النبي كثرة الصلاة عليه، كثرة ذكره عليه الصلاة والسلام، اتباعه في سنته عليه الصلاة والسلام. لا نحاول الالتفاف على سنته، لا نحاول التفذلك والتحذلق حينما تأتي السنة فنهرب منها بعبارات أو بأعمال، لا، وإنما نقف على قنطرة التسليم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. كما وقفنا على قنطرة التسليم لله كذلك نكون أوفياء مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمره. أبدا، هذا هؤلاء هم أهل الإيمان. وأيضا جعله الله جل وعلا سببا من أسباب حياة قلوبنا، ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام هي حيلولة بينك وبين الحياة الإيمانية، حيلولة بينك وبين الحياة الإيمانية، الحياة الحقيقية. ولذلك أمر ربنا جل وعلا بطاعته وباتباعه عليه الصلاة والسلام، وبين جل وعلا أن عصيانه في واقع الأمر هي حيلولة بينه وبين الحياة الطبيعية، الحياة عفوا الإيمانية، الحياة الإيمانية. كثير من الناس يعيش حياة طبيعية لكنه في واقع الأمر هو ميت، ميت إيمانيا، ميت عقائديا. أيضا الوفاء للوالدين هذا مهم جدا، ولذلك الوالدان جعلهم الله جل وعلا سببا من أسباب وجودنا في هذه الحياة. فيجب علينا طاعة الوالدين، ويجب علينا بر الوالدين، وليحذر الإنسان من عقوق الوالدين، فإن عقوق الوالدين شر مستطير وبلاء عظيم، نعوذ بالله من ذلك، سبب من أسباب دخول النار، وسبب من أسباب قسوة القلوب، وسبب من أسباب سواد الوجوه، وسبب من أسباب الحرج في الرزق، فهو مجمع البلاء والعياذ بالله. وشيء طبيعي إذا جعل الله جل وعلا الوالد والوالد سبب في وجودك في هذه الحياة أن تكون وفيا لهما. ولذلك ربنا جل وعلا أمر المؤمن بأن يكون عزيزا، بأن يكون عزيزا في جميع المواقف إلا في موقفه مع الوالدين. قال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. الله أكبر. بمعنى أن الإنسان مع الوالدين ينبغي أن ينزع صفة العزة التي تكون مع الآخرين، وأن يكون متذللا لهما، أن يكون ذليلا بين أيديهما، وأن يكثر لهما من الدعاء. وقد نهى الله جل وعلا أن يتأفف الولد في وجه الوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، لأنهما السبب في وجودك في هذه الحياة. والوفاء مع الوالدين لا يكون في الحياة فقط، بل إنه يستمر حتى تقبض روحك أيها الولد، سواء كنت ذكرا أو أنثى. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وانظر إلى التطبيق العملي لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما رأى عربيا في الطريق فنزل وعانقه، سلم عليه وحدثه، يعني بدأ يتجاذب معه أطراف الحديث، ثم نزع عمامته وأعطاها إياه، ثم أهدى له حماره وذهب الأعرابي، فقالوا له غفر الله لك، عمامتك تقيك الشمس، حر الشمس، ودابتك هذه توصلك إلى المسجد وتعود بك. فقال لقد كان هذا صديقا لعمر. الله أكبر، يقول لقد كان هذا صديقا لعمر. انظر إلى وفاء عبد الله بن عمر مع والده بعد وفاته، فهو تخلى عن أشياء ثمينة بالنسبة له. وسيلة النقل السيارة هي الدابة، هي في مقابل السيارة الآن وسيلة نقل. العمامة التي على رأسه قد لا يملك غيرها، ومع ذلك أهداها لهذا العرابي، لأن هذا العرابي في يوم الأيام كان صديقا لعمر. كثير من الناس وللأسف الشديد ينسى والديه بعد الوفاة، حينما يتوفى الوالد أو الوالد لا ينساهما، حتى من الدعاء، حتى من الدعاء في صلاته أو في أوقات الإجابة ينسى والديه. وهذا لا شك أنه عدم وفاء، هذا لا شك أنه نكران لهذا الجميل العظيم الذي قدمه الوالدان. الوالد يعني يتعب ويسهر في, 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 في حياته لأجل أن يوفر لك لقمة العيش بكد يمينه وعرق جميله، ويتحمل في الحياة الأشياء الكثيرة. الأم أرضعتك وكنت قبلها
يعني في بطنها، ثم كان بطنها لك حواء وثديها لك سقاء وحجرها لك غطاء وحضنها لك وطاء، كل هذه كانت الأم تفعلها، بل إن الأم تسهر لتنام أنت، وتمرض لتصح أنت، وتبكي لتفرح ولتضحك أنت. ومع ذلك للأسف نجد مع هذا الارتكاس المادي الخطير، ومع هذه الحياة المادية، ومع السعار واللهث وراء الدنيا، ينسى كثير من الناس آباءهم وأمهاتهم. نسأل الله العافية والسلام. الوفاء للوالدين لا ينقطع أبدا، لأنك أنت قطعة منهم، فيجب على الإنسان أن يكون وفيا مع والديه وأن لا ينساهما. والمسائل أيها الإخوة وأيها الأخوات، المسائل دين، فكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السق. بمعنى أن نسيانك هذا ونكرانك لجميل والديك ربما تعاقب به أيضا أنت من ذريتك، ولربما عاملوك وسقوك من نفس الكأس التي سقيت بها والدك. نسأل الله السلام والعافية. إذن هذا نوع من أنواع الوفاء، يجب على الإنسان أن يكون وفيا مع والده. الوفاء أيضا للزوج، يجب على الرجل أن يكون وفيا لزوجته، ويجب على الزوج أن تكون وفيا لزوجه. هذا الوفاء العظيم الجميل بين الزوجين كان النبي عليه الصلاة والسلام يمثله في حياته الزوجية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان النبي عليه الصلاة والسلام وفيا لخديجة، لدرجة أنه إذا سمع صوت أختها كان يطير فرحا عليه الصلاة والسلام. إذا سمع صوت أخت خديجة كان يقول اللهم خديجة، كان وفيا لخديجة، حتى إن هذا يحرك عرق الغيرة في نفس عائشة رضي الله عنها، فينبض عرق الغيرة، فتقول يا رسول الله ما لك وامرأة عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله ببكر أو بشابة؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد رزقني الله حبها. الله أكبر. مع أن ماتت وتوفيت من زمن، ومع ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينساه، فكان يقول لقد رزقني الله حبها، وفي لفظ لقد رزقني الله منها ولد، وكان يقول كانت وكانت وكان، كان يعدد محاسنها عليه الصلاة والسلام. هذا الوفاء. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجاوز هذا إلى مرحلة ذبح الذبيحة، يأتي بالذبيحة فيقطعها ثم يوزعها على صديقات خديجة، يتذكر بها خديجة. الله أكبر. كذلك المرأة تكون وفية لزوجها حتى ولو انقطع عن الحياة، يجب أن تكون وفية لزوجها، وأن لا تنسى عشرة العمر كما يقولون، ألا تنسى المواقف، ألا تكون أنانية، ألا تكون من أهل الذاتية والأنانية، بل أن تكون وفية لزوجه، تذكر محاسنه وتذكر أموره، وتذكر كيف أنه يكفي هذا الزوج أنه أخذك من بيت أهلك وستر عليك. هذه والله تعد من أعظم المحاسن، هذه تعد من أعظم المحاسن. يأتي هذا الرجل فيأخذ هذه الفتاة من أهلها ثم يستر عليها وينفق عليها ويسكنها ويأتي منها بأولاد، هذا لا شك أنه يعني من الأمور التي ينبغي للمرأة لا تنسى زوجها فيه. زد على خدمة الزوج وشغل الزوج وقيام الزوج وتعب الزوج في هذه الحياة حتى يوفر لقمة العيش لزوجته ولأولاده، وحتى يأتي بكل ما من شأنه أن يكون السبب من أسباب راحتهم في هذه الحياة. إذن الوفاء ينبغي أن يكون شائعا بين الزوج، أن يكون شائعا بين الأولاد تجاه آبائهم. هذا هو الوفاء الذي في الحقيقة متى ما أن وجد استظل الناس بظل السكينة والطمأنينة بإذن الله جل وعلا. حديثنا لم ينتهي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير نعود إليكم.
مع الله للشيخ عزيز فرحان العنزي، نور دبي، عبر 93.9.
حياكم الله من جديد. ذكرت قبل الفاصل ما يتعلق بقضية مراغمة الشيطان في الجانب السلوكي الأخلاقي. فإذا الإنسان يعني قاده الشيطان إلى النظر إلى امرأة، الخلوة بالمرأة، وتابع الله جل وعلا، هنا تأتي قضية عبودية المراغمة. لا يكتفي بهذا، بل عليه أن يغيظ الشيطان. إغاظة الشيطان تكون في السعي للحلال، البعد عن وسائل وطرق الخلوة والأمر الذي ارتكبه. مثل ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شاب يريد فتوى شرعية في الزنا، قال يا رسول إذن لي بالزنا. هذا أمر غاية في الغرابة، حتى انتفض الصحابة الذين كانوا في المسجد وأرادوا يعني أرادوا الإيقاع به، فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قربه فقال له يعني أترضاه لأمك؟ قال لا، قال الناس لا يرضونه لأمهات. أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، قال الناس لا يرضونه لأخواتك. أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهو يقول لا يا رسول الله. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له بأن الله تعالى يحبب إليه الحلال ويكره إليه الزنا، فما شيء أبغض عليه من الزنا بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إرغام للشيطان. فالإنسان حينما يقف مع نفسه هذه الوقفة ويستشعر هذه المعاني، هو يغيظ شيطانه، هو يقهر شيطانه، هو يخسي ويخزي شيطانه. هذا هو الواجب. كذلك عندنا فيما يتعلق بقضايا العبادات عموما أيها الإخوة والأخوات، حينما يتكاسل الإنسان، حينما مثلا يتوب إلى الله جل وعلا مثلا من تركها ثم يعود إليها، ينبغي أن يغيظ الشيطان. إذا كان مقصر في جانب الفرائض ثم التزم، عليه أن يكثر من النوافل، لأنك بهذا أنت الآن تغيظ الشيطان وتنضيه وتقوم على جلده وإحزانه وإغاظته بما يثلج صدرك ويعليك عند ربك جل وعلا ويذهب عنك شيطانك. وهذه قاعدة اجعلها في جميع عباداتك، الحج والعمرة. إذا حججت مرة في العمر وثم تجد تثاقل وتكاسل، حاول أن تغيظ الشيطان بكثرة الاعتمار، بتكرار الحج وغير ذلك. أيضا من الأمور ما يتعلق بالبخل. البخل ليس يعني ربنا جل وعلا حينما ذكر البخل ذكره دائما من صفات المنافقين، من صفات الكافرين. أما أهل الإيمان فهم أهل كرم، أهل بذل، أهل صدقة، أهل إحسان. وقد يقع المؤمن في البخل، المؤمن قد يقع في البخل فيتوب إلى الله جل وعلا منه. فإذا تاب الله جل وعلا عليك من هذا البخل، حاول جاهدا أن تقطع سبيل الشيطان ليعود إليك مرة ثانية عن طريق تزيين الحياة الدنيا لك وزهرتها، وحاول أن يردك إلى الحرص على جمع المال ومنع حق الله وحق عباد الله سبحانه وتعالى من ذلك. ولأجل هذا مع التوبة من البخل احرص على أن تكثر من الصدق. يعني أنت الآن تبت إلى الله من البخل، فبدأت تخرج الزكاة، بدأت تخرج مثلا الأمور الواجبة، فوق هذا احرص على الإنفاق والبذل، لأن هذا به تستطيع أن تغيظ الشيطان وأن تقطع دابره حينما تكون عندك عبودية المراغم. يعني بمعنى أنك تتعبد الله جل وعلا بهذا الإنفاق، فتطلب ما عند الله جل وعلا، وأنت بهذا تطأ على الشيطان الرجيم الذي يحاول جاهدا أن يجعلك تنحرف عن منهج الله رب العالمين. فيما يتعلق في الرشوة، كثير من الناس يقع تحت يعني وسوسة الشيطان، وأيضا يضعف أمام المادة، وربما ارتكب أمرا محرما فأخذ الرشوة بمثل هذه الصورة الخطيرة فاستحق اللعن، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهم. فيتوب إلى الله، يجب عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا، ولا ينبغي لك أن تقف عند هذا الحد، لكن ينبغي لك أن تتأله وأن تكون عندك عبودية المراغمة، أن تراغم الشيطان، بمعنى أن تحدث طاعة بعده، أن تبذل الخير والإحسان، وأن تقوم بإخراج شيء من أموالك حتى تنظف هذا النهر من هذه الساقية التي نجسته. تحاول جاهدا أن تخرج هذه الرشوة من مالك، أو تخرج هذا الكسب المحرم من مالك، حتى يكون هذا المال يعني نقيا طيبا تتصدق منه وتدعو الله جل وعلا فيستجيب الله جل وعلا دعائك. إذن مراغمة الشيطان لا تكتفي فقط عند التوبة إلى الله جل وعلا من الرشوة مثلا أو المكاسب المحرمة، بل تحتاج فوق ذلك إلى كثرة الصدق، كثرة الإنفاق. عليك بالوقف، عليك بالصدقة، عليك بالمحتاجين من الفقراء والمسحوقين والأرامل والمساكين الذين لا يجدون العظام ولا كثرة الطعام، احرص على أن تصل إليهم، فإن هذا إرغام للشيطان. وصدقني يا من وقعت في هذا الأمر، إذا رأى الشيطان منك ذلك ولا مدبرا ويئس أن يدخل إليك مرة ثانية من أي طريق من طرقه الملتوي. كذلك عندنا ما يتعلق بسماع المحرمات. سماع المحرم لها نهى النبي عليه الصلاة والسلام، سماع المعازف، سماع المحرمات. لا يكتفي الإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا فقط، بل عليه أن يغيظ الشيطان، وذلك بسماع كلام الرحمن، بسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لأنك أنت بهذا لما تبت إلى الله من سماع المحرمات أحزنت الشيطان، لكن تحتاج أن تغيظ الشيطان أكثر فأكثر حينما تذهب فتستمع إلى كلام الله جل وعلا. وصدقني أيضا بأن الشيطان إذا رأى منك هذا الإصرار ورأى منك هذه المراغمة له، فإنه لن يعود إليك بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك الآن بعض الناس وللأسف يتوب إلى الله تعالى من سماع المعازف، من سماع الأغاني التي تفجر الغريزة في النفس البشرية، تحرك الساكن، تبعث على الفسق والعياذ بالله، ويتوب يتوب ثم بعد ذلك يعود. وهذا أمر يعني واضح وظاهر ويشكو منه كثير من الناس. أتدرون ما السر؟ السر أنه ليس عنده عبودية المراقب، هو اكتفى فقط بهذا وفتح طرق وأبقى طرق الشيطان مفتوح، أبقى طرق الشيطان مفتوح. وأنا ذكرت أن المراغمة هي سد كل الثغرات، سد كل الطرق التي ممكن الشيطان في يوم من الأيام أن يعود بها عليك، وربما أرداك وصرعك. ولأجل هذا لا بد أن تحرص على أن تكون من أهل القرآن، تحرص على أن تستمع دائما، لأن القلب في واقع الأمر لا يحتمل إلا شيئا واحدا، إما قرآن الشيطان أو قرآن الرحمن. فالأغاني أو المعازف هذه قرآن الشيطان كما ذكر ذلك أهل العلم. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فإما أن تطهر قلبك وتجعله كالسراج المزهر وكالزجاجة البيضاء التي يستقر فيها كلام الرحمن، وإما أن تلطخه بهذه المعازف وبقرآن الشيطان، نعوذ بالله من ذلك. إذن لا تكتفي بهذا، بل عليك أن تغيظ الشيطان بسماع كلام الرحمن. كذلك فيما يتعلق بقضية الغضب، النبي صلى الله عليه وسلم أبدى وأعاد في قضية الغضب، حتى أن رجلا سأله وصية ونصيحة قال لا تغضب، فطلب منه نصيحة أخرى قال لا تغضب، فطلب منه ثالثة قال لا تغضب. الغضب حالة حقيقة، هي شعبة من شعب الجنون. ولذلك بعض الذين يغضبون لو أنك صورتهم حالة الغضب ثم أعطيتهم هذه الصورة بعدما تهدأ نفوسهم لا يصدق بأن هذا هو نفسه الشخص الذي يتحدث معك. لأن الإنسان أحيانا حالة الغضب يصل إلى فعلا مثل ما قالوا شعبة من شعب الجنون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغضب. إذا تاب الإنسان من الغضب لا يكتفي عند هذا الحد، بل يجب عليه أن يغيظ الشيطان، وذلك بالوضوء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو بالاغتسال، لأن الغضب جمرة من نار والنار لا يطفئها إلا الماء. فيقوم فيغيظ الشيطان بهذا الوضوء أو بهذا الاغتسال، وإذا كان قائما قعد، وإذا كان قاعدا يعني استلقى أو يخرج مثلا. هذه كلها مراغمة للشيطان، بمعنى أن يستشعر العبد هذه المعاني الشرعية فيأتي بها ليغيظ الشيطان. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد يعلم بأنه في ساعة الغضب أنه استجاب للشيطان، لكن يكتفي عند هذا الحد، وربما قاده ذلك إلى جملة من الأمور أو التصرفات التي تكون لها آثار ومخلفات مدمرة، إما عليه، إما على حياته الأسرية، إما على علاقاته الاجتماعية، حتى في علاقاته الوظيفية ربما أصبحت مدمرة له، لأنه ما استشعر عبودية المراغمة حينما اكتفى فقط بالسكوت وانتهى عند هذا الحد، ولم يستعمل الوسائل الشرعية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بقضية الكبر، أنا حقيقة أيها الإخوة والأخوات المسألة هذه يعني تطبيقاتها ونماذجها أكثر من أن تحصر، لكن أنا أذكر عناوين عريضة، أذكر مجرد نماذج وأمثلة لأثير حقيقة الانتباه ولأثير يعني ما في النفوس، حتى يعلم الإنسان قيمة عبودية المراغمة لله سبحانه وتعالى. مسألة الكبر والعجب، هذا الداء الدفين، هذا المرض المردي، السم الناقع، الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
كثير من الناس يتوبون إلى الله من الكبر، يتوبون إلى الله من العجب ويكتفون عند هذا القدر. لا، تحتاج أنت إلى هزيمة من أوصلك إلى هذه الرتبة وإلى هذه الدركة حينما أصبحت من المتكبرين، والله تعالى لا يحب المتكبرين. آيات كثيرة لا يحب المتكبرين، وبين جل وعلا بأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، والمتكبرون من أبغض الناس إلى الله جل وعلا. فإذا تبت إلى الله من الكبر يجب عليك أن تغيظ الشيطان وأن تراغم الشيطان في قضية ماذا؟ في قضية أنك لا تترك للشيطان مجال ولا طريق ينفذ إليك مرة أخرى. كيف؟ أن تتواضع لله، بأن تمارس عملية التواضع من خلال جملة من الأعمال: مجالسة الفقراء المساكين، زيارة المسحوقين والأرامل والأيتام. حاول جاهدا أن تعايش هذا الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأتي إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى الضعفاء، وما كان يجلس على الأرض وهو لم تمنعه أبهة النبوة ولا عظمة الرسالة ولا علو المقام عليه الصلاة والسلام أن يجلس على التراب، يجلس على التراب ويأكل على الأرض وينام مرة على حصير حتى يؤثر في جنبه، ويأكل ما يعني لا يسأل عن شيء مفقود ولا يرد شيئا موجود عليه الصلاة والسلام. وكان يأتي حتى العملاء وأهل الحرفة والصناعة في أماكنهم فيزورهم. تواضع لله جل، أرغم الشيطان بها. وأنت تذهب إلى مثل هذا الأمر استشعر بأنك تريد إغاظة الشيطان وإرغام الشيطان حتى ييأس منك، وحتى يقول لا سبيل إلى هذا الرجل بحال من الأحوال. ولذلك الفقهاء نصوا على أن من أعجبته نفسه أو حصل عنده شيء من الكبر أن يتواضع وأن يكسر هذه النفس التي شمخت بالباطل. حتى قالوا بأن يكنس المسجد، ما في بأس أنك تحاول أن تكنس المسجد، تتدين وتتعبد الله جل وعلا بكنس المسجد، بكنس مثلا دورات المياه في المسجد، تتقرب إلى الله جل وعلا، حتى تحاول أن تضرب هذه النفس على النفس الشامخة بالباطل على رأسها بمطارق إيمانية لتخضع لله سبحانه وتعالى ولتذل له جل وعلا. إذن هذا نوع من أنواع المراغمة للشيطان، أن تراغم الشيطان، أن تغيظ الشيطان، أن تحزن الشيطان، هذه عبودية لله. ولذلك ربنا جل وعلا يرضى منك التوبة، ويرضى منك أعظم من ذلك أن تراغم الشيطان، أن تراغم أعداء الله جل وعلا من شياطين الإنس والجن، ولا تكتفي بهذا القدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ملحظ دقيق، نهى عن الكبر ونهى عن يمشي الإنسان متكبرا، حتى إنه قال: بينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه وقد رجل شعره، متكبر يعني، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. لكن انظر إلى هذه اللقطة إن صح التعبير، في معركة من المعارك النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا من الصحابة يمشي متبخترا بين الصفوف، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. لماذا؟ لأن فيها إغاظة لأعداء الله. انظر إلى عبودية المراغمة، لما كانت فيها مراغمة لأعداء الله جل وعلا أصبحت مصلحتها راجحة على مفسدة التكبر، لأنه لا يريد التكبر على المؤمنين ولا على عباد الله الصالحين، هو تبختر ليقذف الرعب في أعداء الله وفي من حاد الله ورسوله. بمثل هذه الصورة أذن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضية الصدقة أحيانا، كما قال جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بعض العلماء ذكر ملحظ دقيق، وهذا حقيقة نادر من يتحدث منه به، وهو أن الإنسان إذا دفع الصدقة واستشعر بأنه أغاض الشيطان فزهت نفسه، قال هذا زهو محمود، لأنه هو لا يريد الرياء، لا يريد بأنه انتصر على الشيطان، قهر الشيطان، أغاض الشيطان. الحديث طويل الذيول، لكن لملمته في مثل هذه النماذج على التأصيل السابق. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للفقه عنه والفقه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأموالنا، وآلنا جميعا. إن ربي خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بإذن الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.